الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن أبواب مفاوضات فيينا لن تبقى مفتوحة للأبد، وتشير إلى خطة للبرلمان الإيراني لوضع سقف زمني لها. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا برصاص جيش الاحتلال في نابلس، ومستوطنون يحرقون مركبتين في بلدة حوارة. شابة مسلحة تقتل 3 أطفال وثلاثة بالغين في مدرسة ابتدائية جنوب الولايات المتحدة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد. وأشار أمير عبد اللهيان بمقابلة خاصة مع قناة الجزيرة إلى اقتراح خطة في مجلس الشورى الإيراني تتضمن وضع سقف زمني لمباحثات فيينا، مضيفا أن طهران ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان وزير الخارجية الإيراني ذكر بوقت سابق أن تبادل الرسائل بين الجانبين الإيراني والأمريكي بشأن رفع الحظر ما زال مستمرا. يذكر أن إيران طالبت بالحصول على ضمانات للتأكيد على استمرار الاتفاق النووي وعدم انسحاب الأطراف الأخرى. استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني متأثرا بجراح بالغة الخطورة الذي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال في وقت سابق بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية. من جهة أخرى، أطلق مقاومون فلسطينيون النار على حواجز عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في جنين ونابلس والقدس، فيما أحرقت مجموعة من المستوطنين مركبتين للفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس. أما في غزة، فقد أطلقت زوارق الاحتلال فجر اليوم نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين وعددا من القنابل الضوئية في بحر بلدة بيت لاهية شمال القطاع. اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير على تجميد التعديلات القضائية حتى نهاية يوليو المقبل. وحسب مصادر في الكنيسة، أن نتنياهو وبن غفير اتفقا على محاولة تمرير التعديلات القضائية في الدورة الثانية للكنيسة بعد التوافق عليها. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن بن غفير أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لتأجيل التشريعات القضائية مقابل إقامة الحرس الوطني تحت إشراف وزارة الأمن القومي. وتظاهر آلاف الإسرائيليين في أنحاء الأراضي المحتلة للاحتجاج على مشروع قانون إصلاح القضاء. حول استمرار الاحتجاجات داخل الكيان رفضا لسياسات حكومة نتنياهو، نستمع إلى التقرير التالي.
عطاءات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية طرحتها حكومة نتنياهو مؤخرا بواقع يخالف تماما ما اتفق عليه في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ برعاية أمريكية لاحتواء الواقع في الأراضي الفلسطينية. ما كشفته حركة السلام الآن الإسرائيلية يؤكد أن حكومة نتنياهو ومن معه غير آبهات بأي اتفاق لا مع الفلسطينيين أو العرب أو حتى الولايات المتحدة. ووفق بيان صادر عن الحركة، فإن أكثر الحكومات تطرفا في الكيان الإسرائيلي لا تدوس على الديمقراطية فقط، وإنما على أي إمكانية للتوصل إلى حلول مع الفلسطينيين.
هذا يؤكد بأن هذه الحكومة الفاشية تضرب بعرض الحائط كل، سواء كان ذلك قرارات من المجتمع الدولي أو وعودات، ومستمرة في سياساتها الاستيطانية، وهذا ننظر إليه بعين من الخطورة.
وشاء الإسرائيليون والفلسطينيون والعرب وحتى الولايات المتحدة أم أبوا، فإن المتحكمين في حكومة نتنياهو لن يتراجعوا إلى الوراء عما قرروا ووعدوا فيه الناخبين قبل الانتخابات. وقضية الاستيطان هي ركيزة تقوم عليها هذه الحكومة، وبدونها فإن وجودها بالنسبة للمتطرفين الذين منحوها أصواتهم يعادل غيابها. وعليه فإن نتنياهو لن يتراجع عن موضوع الاستيطان قيد أنملة وانتهاء أو بداية، فإن قرار البناء الاستيطاني هو مصدر قوة نتنياهو ومن معه، ولن يفقدوا مصدر قوتهم. عندما ترى البناء الاستيطاني توقف في هذه المستوطنات فاعلم بأن هذه النهاية ليس فقط لحكومة بنيامين نتنياهو ولكن للمشروع الصهيوني بشكل عام، لأن هذا المشروع قام أساسا على فكرة الاستيطان.
أعربت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد، وخلصت البعثة في تقريرها إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب الدولة والقوات الأمنية والميليشيات المسلحة مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مضيفة أن التحقيقات أظهرت قيام السلطات بقمع المعارضة ووثقت العديد من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والاغتصاب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. حول تقرير البعثة الأممية لتقصي الحقائق في ليبيا بشأن وضع المهاجرين غير الشرعيين نستمع إلى التقرير التالي.
وضع المهاجرين غير الشرعيين وظروف اعتقالهم في ليبيا كان محل تحقيق لبعثة الأمم المتحدة للبلاد، حيث أكدت أن المهاجرين تعرضوا لجرائم ضد الإنسانية بمساعدة الاتحاد الأوروبي، وأضافت أن لديها مبررات معقولة تدعم الاعتقاد بارتكاب مجموعة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من بينها جرائم بحق المهاجرين. وأوضحت البعثة أنها ستشارك الأدلة مع المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك قائمة بأسماء المتورطين. ويواجه اللاجئون الأفارقة الراغبون في السفر إلى أوروبا عن طريق ليبيا الكثير من الانتهاكات من قبل الجماعات المسلحة في البلاد. البعثة الأممية اتهمت الاتحاد الأوروبي بالشراكة في الجرائم التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيون، حيث أكدت أن الاتحاد الأوروبي ساعد وحرض على انتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا، مشيرة إلى أن دعم الاتحاد للسلطات الليبية التي توقف المهاجرين وتحتجزهم ساعد على ارتكاب هذه الانتهاكات بحقهم. يأتي هذا في وقت ألقت فيه السلطات الأمنية في غرب ليبيا القبض على عشرات المهاجرين غير الشرعيين قبل هروبهم إلى أوروبا، وذلك خلال مداهمة على طول الشريط الحدودي وخصوصا بين ليبيا وتونس عبر نقطتي العسة والأحمير. وقالت وزارة الداخلية الليبية إن القوة الأمنية التي داهمت المكان المبلغ عنه عثرت فيه على قارب مطاطي وعدد من الأشخاص من جنسيات أفريقية مختلفة، وبالتحقيق معهم أفادوا بأنهم كانوا 100 شخص يستعدون للهجرة بواسطة القارب، لكن غالبيتهم لاذوا بالهرب. وأضافت أنها ضبطت زورقا آخر معدا لتهريب المهاجرين غير النظاميين من قبل شخص قالت إنه مسؤول عن موت 27 أفريقيا مؤخرا. وتعتبر المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وسط البحر المتوسط من أخطر طرق الهجرة في العالم، وتؤكد أنه في ليبيا وحدها سجل أكثر من 500,000 مهاجر في عام 2021 وحده.
قتل 3 أطفال و3 بالغين برصاص شابة أطلقت النار في مدرسة ابتدائية في ناشفيل جنوب الولايات المتحدة قبل أن تقضي عليها الشرطة. وقالت الشرطة المحلية إن إطلاق النار في المدرسة الابتدائية نفذته امرأة متحولة جنسيا خططت للهجوم مسبقا واستخدمت في الهجوم رشاشتين ومسدسا. وأوضحت الشرطة أنه بعد سماعهم دوي إطلاق النار في المدرسة توجه عناصرها على الفور إلى المكان وقتلوا منفذة الهجوم. يشهد قطاع المواصلات الألماني أكبر إضراب في تاريخ البلاد منذ أكثر من 20 عاما. وأفادت مصادر رسمية بأن الإضراب شمل خدمات السكك الحديدية ووسائل النقل العام في العديد من الولايات وكذلك المطارات التي ألغت الغالبية العظمى من رحلاتها الجوية. وألغت شركة السكك الحديدية الرسمية غالبية رحلات القطارات للمسافات الطويلة، فيما توقعت مصادر حكومية حدوث ازدحام مروري كبير على الطرق السريعة بسبب الأنفاق المغلقة. للمزيد من التفاصيل بشأن الإضرابات في قطاع النقل بألمانيا نستمع إلى التقرير التالي.
النقابات العمالية في ألمانيا تنفذ تهديدها بالإضراب، والنتيجة شلل عام في جميع أنحاء البلاد أصاب قطاع النقل من مطارات ومحطات حافلات وحتى قطارات. الإضراب الذي يعد الأكبر منذ عقود في أكبر اقتصاد بأوروبا دعت إليه أكبر نقابتين عماليتين في البلاد، وتتفاوض الأولى نيابة عن نحو 2.5 مليون موظف وعامل في القطاع العام بما يشمل العاملين في النقل العام وفي المطارات، بينما تتفاوض النقابة الثانية لصالح 230,000 موظف وعامل في شركة السكك الحديدية وشركات الحافلات. الزيادة الكبيرة في الأجور مسألة حياة أو موت لآلاف العمال، موقف تشبث به رؤساء النقابات في معركاتهم التفاوضية مع الحكومة الألمانية التي لا تزال بدورها تتشبث برأيها وترفض إعطائهم زيادة كبيرة في الأجور تتراوح بين 10 و12% في ظل التضخم الذي سببته بشكل رئيسي الحرب في أوكرانيا. وفيما علق اثنان من أكبر المطارات في ألمانيا وهما ميونخ وفرانكفورت الرحلات الجوية، ألغت شركة دويتشي بان المشغلة لخدمات السكك الحديدية رحلات المسافات الطويلة، وأطلق عمال مشاركون في الإضراب الأبواق والصفارات في محطات القطار الخالية. وتضررت ألمانيا التي كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي قبل الحرب في أوكرانيا بشدة من ارتفاع الأسعار على وجه الخصوص، مع سعيها للبحث عن مصادر طاقة جديدة، حيث تجاوزت معدلات التضخم فيها متوسط التضخم في منطقة اليورو في الأشهر الماضية.
قضت المحكمة العليا في باكستان بمنح رئيس الوزراء السابق عمران خان حماية من الاعتقال مع تزايد الدعاوى القضائية ضده، ونص قرار المحكمة بعدم إمكان اعتقال خان على الأقل لمدة أسبوع آخر في 7 قضايا منفصلة تتعلق بالاشتباكات بين أنصاره والشرطة خارج محكمة في العاصمة إسلام آباد كان من المقرر أن يمثل أمامها بتهم مرتبطة بالفساد. كان رئيس الوزراء الباكستاني السابق قد وصل صباح الاثنين لحضور جلسة الاستماع وسط إجراءات أمنية مشددة، ورفع حراسه الشخصيون دروعا واقية من الرصاص حوله لحمايته. قتل 6 مدنيين بهجوم انتحاري قرب وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية كابول. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد النافع تاكور إن القوات الأفغانية استهدفت المهاجم، لكن المتفجرات التي كان يحملها انفجرت، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة آخرين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن أبواب مفاوضات فيينا لن تبقى مفتوحة للأبد، وتشير إلى خطة للبرلمان الإيراني لوضع سقف زمني لها. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا برصاص جيش الاحتلال في نابلس، ومستوطنون يحرقون مركبتين في بلدة حوارة. شابة مسلحة تقتل 3 أطفال وثلاثة بالغين في مدرسة ابتدائية جنوب الولايات المتحدة. أشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الأكارم، تحية الإسلام والإيمان نبعثها لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد اللقاء بحضراتكم في جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. راجينا من الله سبحانه وتعالى أن نقدم لحضراتكم ما ينقلكم إلى الأجواء الإيمانية الحافلة بحب أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. ندعوكم لمتابعتنا متفضلين. أيها الأطاب، الأشعار التي سنستعرضها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للعالم والشاعر والأديب الشهيد السيد نصر الله الحائري، الذي كان مجموعة كمالات وآية من الآيات ودعامة من دعائم الدين وركنا من أركان الشرع المبين على حد قول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في ترجمته لسيرة السيد المجاهد نصر الله الحائري. وحقا فإن من يستقرئ السيرة الكبيرة للسيد نصر الله الحائري قراءة وافية ويستعرض حياته والأحداث التي عاصرها ودوره المؤثر والفاعل فيها، لا يحس أن مصادر التاريخ والأدب التي تعرضت لترجمته لا تفي بالمرام، فهي مفردات مكررة وكلها تستقي من موارد قليلة. فحياة هذا العلم الخفاق على قصرها، حيث لم يتجاوز عمره 50 عاما، قد حفلت بالكثير من المآثر والمناقب وتحتاج إلى دراسات عديدة ومراجعات طويلة لسبر غورها، كما أن ديوانه بحاجة إلى من يشرحه شرحا وافيا ويخرجه من زوايا التاريخ، ففيه ما يخلد صاحبه في أذهان كل شاعر وأديب. السيد نصر الله الحائري، والذي ينحدر نسبه من إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، عالم وفقيه وشاعر ومجاهد كبير، آثر ترك ترف الحياة وميسورها وألف حياة الصعاب والجهاد بالكلمة والحقيقة في الدفاع عن الإسلام الحق المتمثل بأهل البيت عليهم السلام، وكان يشعر أنه قد خلق لها، فكان من أقطاب الحركتين العلمية والأدبية في كربلاء والعراق والعالم الإسلامي، ومن أساطين العلماء وكبار المجاهدين الشهداء. أفنى عمره في خدمة الدين وترحل في البلدان الشاسعة لبث الحقيقة ونصرة المذهب وإقامة الحجة بالتأليف والخطابة والنثر والشعر، فكان من كبار الشعراء الذين تفانوا في مدح العترة النبوية الطاهرة ورثائهم، فجمع بين الفضيلتين وبرع فيهما وحاز الإكبار والإجلال بكل جدارة واستحقاق. فكما اتسع نطاق بحثه العلمي حتى أهله لأن يتصدر المناظرة مع علماء بغداد في النجف الأشرف حين جمعهم السلطان نادر شاه، فقد أبدى مقدرة أدبية فذة وشعرية كبيرة، فنجد ديوانه شاهدا على ذلك لما فيه من التفنن في الوصف والتنوع في البديع، دل على سعة اطلاعه في أبواب الأدب وأمثال العرب. ولد السيد نصر الله الحائري في كربلاء المقدسة حوالي عام 1100 للهجرة، درس على يد كبار العلماء الأعلام وأجازوه بالرواية والاجتهاد لما عرفوا منه من النبوغ. وتفيد تواريخ بعض الإجازات إلى أن السيد نصر الله حاز الاجتهاد وهو حدث السن، وممن أجازه بهذه الشهادة من العلماء الأعلام السيد محمد بن علي العاملي المكي والسيد نعمة الله الجزائري والشيخ علي بن جعفر بن علي البحراني وغيرهم. وقد تصدى السيد نصر الله للتدريس وتتلمذ على يديه مجموعة كبيرة من العلماء، منهم السيد محمد بن أمير الحاج والشيخ علي بن أحمد العاملي والشيخ أحمد بن حسن النحوي والسيد حسين بن مير رشيد الرضوي الذي جمع ديوانه.
أنتم سفن النجاة.
حياتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يقول المحقق السيد حسن الصدر في كتابه تكملة أمل الآمل بعد أن يذكر الكثير من الأعلام الذين يروي عنهم السيد نصر الله، وأما من يروي عنه فجماعة كثيرة أكثر من أن يحصوا يعرفهم الواقف على الإجازات. وقال عنه السيد محسن الأمين في الحصون المنيع بعد أن أثنى عليه وذكر ترجمته وأسفاره: كان آية في الفهم والذكاء وحسن التقرير وفصاحة التعبير، مقبولا عند المخالف والمؤالف. ويقول عنه السيد عبد الله التستري: السيد الجليل النبيل المحقق المحدث نصر الله بن الحسين الموسوي الحائري المدرس بالروضة المنورة الحسينية قدس سره، كان آية في الفهم والذكاء وحسن التقرير وفصاحة التعبير، شاعرا أديبا له ديوان حسن وله اليد الطولة في التاريخ والمقطعات، وكان مقبولا عند المخالف والمؤالف. قصة استشهاده كما يرويها المؤرخون أن سلطان إيران نادر شاه زار النجف الأشرف سنة 1156 للهجرة، فجمع علماء المذاهب على أن يحققوا بأن الإسلام يقوم على خمسة مذاهب، فعقدوا الاتفاق على ذلك وأقاموا الجمعة والجماعة في مسجد الكوفة يأمهم ويخطبهم السيد نصر الله، ثم أرسله السلطان مع هدايا وتحف إلى الحرمين الشريفين إتماما لذلك الأمر، فذهب ورجع ثم زار السلطان النجف الأشرف مرة ثانية واجتمع بالسيد نصر الله وأرسله سفيرا إلى القسطنطينية في أيام السلطان محمود العثماني لإمضاء الاتفاق المتقدم الذكر. لكن الوشاة والحاقدين دبروا مؤامرة دنيئة وحاكوا خيوطها وأوغروا صدر السلطان على السيد نصر الله فاغتاله، وهذا هو طبع الملوك من الغدر والخيانة، فسقط شهيدا محتسبا ودفن هناك.
موت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، عدتي وبلاد الوحيد، أفوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
أيها الأعزاء، حول توظيف المحسنات والصناعات البديعة في أشعار السيد نصر الله الحائري نتوقف عند الحوار التالي.
تحيانا القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لضيفي الكريم الدكتور سيد جعفر الموسوي الأستاذ الجامعي من محافظة خوزستان. دكتورنا الجليل، الشاعر السيد نصر الله الحائري عاش في عصر مال فيه الأدباء والشعراء إلى استخدام المحسنات والصناعات البديئية في أشعارهم، ترى كيف تمكن الحائري من توظيف هذه المحسنات والصناعات في أشعاره وقصائده في مدح أهل البيت عليهم السلام أو رثائهم؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقدم تحياتي إلى الأخوة المستمعين من إذاعة طهران القسم العربي، وأيضا لك أختي المحترمة. أختي الكريمة، سؤال جدا وجيه على شخصية من الشخصيات الفقهية الأدبية المعروفة، ألا وهو السيد الأديب سيد نصر الله الحائري الفائزي الموسوي، وهو عالم جليل محدث وأديب وشاعر وخطيب، كان من أفاضل أهل العلم بالحديث، متبحر في الأدب والتاريخ، حسن المحاضرة، جيد البيان، طلق اللسان، ماهر بالعربية، وجعل في أشعاره المحسنات والصناعات، وأبدع في تلك الأشعار من أشعاره التي كتبت في ضريح الإمام الحسين وعلى أبواب الإمام سلام الله عليه. وقدم المحسنات لأنه متسلط فقهي وعالم جليل. المستمع الكريم يريد أن يتعرف على هذه الشخصية وما قدمه من المحسنات في أشعاره والصناعات البديعية كما قلت في أول السؤال أختي الكريمة، من أشعاره التي وضع فيه المحسنات والصناعات والتي اشتهر بها، وهو وضع فانوس كبير داخل الرواق المقدس وكتب عليه بيتان لنصر الله، جعل فيه المحسنات هذه الأشعار: ألا إنما فانوس شمعك سيدي أرانا من الأحزان في القلب نيرانا، وما طاف حول الشمع إلا ليفتدي لشمعك يا خير البرية. وأجاد بأشعاره لأنها مستخدم فيها المحسنات والصناعات. وأيضا سجل على باب الأوسط الجنوبية المؤدي إلى الضريح، كتب بيتان له: من المجزوء الخفيف الذي استخدم فيه الصناعات، زائري صبت أحمد منبع الرشد والهدى، أسيل دمعكم دما وأدخل باب سجدا. يعني جعل الصناعات في هذه الأبيات، كثير من الخطباء يرتقون المنبر ويستعملون هذه الأبيات ويسمونها بالفائزي، لأن هذه الأبيات والأشعار نسبت علما إلى هذا السيد الجليل والأديب والفقيه والشاعر الكبير السيد الحائري الفائزي. والآن كثير من الخطباء والعلماء والشعراء يتخذون هذا الخط وهذه الاستخدام المحسنات والصناعات البديعية في أشعارهم. وهو أيضا وظف هذا الشعر الكبير واستخدم المحسنات في أشعاره، ووظف تلك الأشعار في قصائده على أهل البيت سلام الله عليهم. سيد الجليل استخدم المحسنات لأنه متطلع جيد على اللغة العربية، وله تركيز خاص على الشعر العربي. يصف نصر الله: كيف تفخر القدمان على الرأس خلافا للعرف، حيث الرأس يحظو باحترام كثير من القدمين. لكن استخدم هذه القصيدة التي نشرت وأبدع فيها من المحسنات هذا الشعر الكبير، وأبرز قصائده: أقدام من زار مغناك الشريف غدت تفاخر الرأس منه طأب مثواك. يعني يوصف هذا الشعر واستخدم المحسنات والصناعات البديعية في هالبيتين، لأن رأس الإنسان في جسده أعظم من كل الجسد وأعلى شيء. لكن الشعر استخدم القدمين في كربلاء، لماذا؟ فقال: أول ما تدخل إلى الحائر الحسيني أو إلى كربلاء موضع الشهداء، قدم الرجل يعني من الجسم، فشرف قدم الزائر على رأس الزائر.
نعم، أول ما تطأب الحائر كما تفضلتم هي القدم. شكري الجزيل لك وامتناني لك بالتوفيق والسداد.
شكرا لكم.
دكتورة في اللغة العربية وآدابها من محافظة خوزستان،
حياكم الله. شكرا لدعوتكم وشكرا للأخوة المستمعين والعاملين على هذا البرنامج.
مستمعين الأفاضل، نعود إلى ما تبقى من البرنامج، وما زلنا في الحديث عن شعر الشاعر نصر الله الحائري.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم. وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائي الأفاضل، سافر السيد نصر الله الحائري إلى مدينة قم سنة 1142 للهجرة، واتصل به علماؤها، فقضى هناك فترة من الزمن وفيها نال إعجاب العلماء والعارفين. للسيد نصر الله تصانيف كثيرة، منها كتاب الروضات الزاهرة في المعجزات بعد الوفاء، وكتاب سلاسل الذهب المربوطة بقناديل العصمة الشامخة الرتب. إضافة إلى هذه الكتب، فللسيد نصر الله ديوان حافل بفنون الشعر، وهو شاهد صدق على علو منزلته الأدبية، وقد سار فيه على نهج الشاعر صفي الدين الحلي الذي عرف بفنونه الأدبية من البديع والجناس والتورية وإلى غير ذلك من أنواع البديع. ففي قصيدة المناجاة في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام عليهم السلام، نراه يلتزم في سائر قوافيها جناس القلب الذي يختلف فيه الترتيب في حروف اللفظين مثل ناجية وجانية، كما نرى في البيتين الأول والثاني، يقول فيها معددا فضائل الأئمة الأطهار عليهم السلام بعد أن يذكر جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيا رب بالمختار صفوتك الذي به فرقة الإسلام في الحشر ناجية، وبالمرتضى السامي الذي من كلامه جميع الورى زهر المعارف جانية، وبالبضعة الزهر التي أمة الهدى شفعتها يوم القيامة راجية، وبالحسن الطهر الزكي الذي غدت مودته في أبحر الخطب جارية، وبالطاهر الزاكي الحسين الذي غدت عليه كلاب للغواية عاوية، وبالعابد السجاد ذي الثفنات من له أذن نقر للملائك واعية، وبالباقر العلم الذي كلماته لألباب أرباب الجهالة شافية، وبالصادق القول الجزيل الندى الذي فضائله بين البرية فاشية، وبالكاظم الغيظ العليم الذي عدا عليه الغوي الكلب فليدعو ناديا، وبالماجد المولى علي الرضا الذي قطوف نداه للمؤمل دانية، وبالناسك البر الجواد الذي غدا بطيب شذاه مرخصا كل غالية، وبالزاهد الهادي إلى الرشد الذي بمجلسه لم تسمع الأذن لاغية، وبالعسكري المشتبى حسن الذي مناقبه بالأنجم الزهري هازية، وبالقائم المهدي رب البهى الذي به روضة الإيمان تصبح زاهية، أجرنا من النيران يوم معادنا، فما أم من يهوى الأئمة هاوية. أعزائنا الأفاضل، وللسيد نصر الله الحائري قصيدة عصماء تعد من غرر قصائده في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قالها عند تذهيب القبة الشريفة للمرقد العلوي الطاهر، ولجودتها فقد خمسها تلميذه الشاعر الشيخ أحمد النحوي، فيقول فيها: إذا ضامك الدهر يوما وجارا فلذ بحما أمنع الخلق جارا، علي العلي وصنو النبي وغيث الولي وغوث الحيارى، هزبر النزال وبحر النوال وبدر الكمال الذي لا يوارى. أعزائنا مستمعينا متابعينا، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على جميل متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بحضراتكم في محطة أخرى من برنامج شعراء أهل المودة، نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى الملتقى بإذن الله.
لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوه بصفو الوداد؟ وهل تمنحوني شريف المقام؟
واحات رمضانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. ضيوف الرحمن، السلام عليكم، وأنتم تنعمون ببركات شهر الرحمة والعطاء، شهر الله الفضيل. نرجو لكم أحلى الأوقات مع برنامجكم الرمضاني هذا وواحاته المتنوعة. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ابقوا مع واحات رمضانية. فيء حديث. ما أروع هذا الشهر الذي هو شهر الله تعالى، فمرحبا بكم فيه، وهذا هو برنامجكم الرمضاني يرحب بكم في محطته الأولى فيء حديث عن فضل الصوم. جاء في كتاب الفقيه مسندا عن الحسن بن علي عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا إلا أوجب الله تعالى له سبع خصال. الأولى: يذوب الحرام في جسده. الثانية: لا يبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. لا يبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. الثالثة: يكون قد كفر خطيئة أبيه آدم. الرابعة: يهون الله عز وجل عليه سكرات الموت. الخامسة: أمان من الجوع والعطش يوم القيامة. السادسة: يعطيه الله تعالى براءة من النار. والسابعة: يطعمه الله سبحانه من طيبات الجنة. فطوبى لكم ضيوف الرحمن الكرام، هذه النعم الإلهية. نأمل أن تواصلوا معنا مواصلتكم مع الصوم، وإلى واحة أخرى. إشارة رمضانية. أهلا بالمدعوين إلى ضيافة الرحمن، وهذه واحتنا الأخرى إشارة رمضانية نرى ماذا يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في ضيافة شهر الله سبحانه. أنتم في هذا الشهر الشريف مدعوون لضيافة الله تعالى، فإذا لم تزدد معرفتكم بالله سبحانه فاعلموا أنكم لم تقوموا بالصوم المطلوب منكم، بل هذا الصوم يكون كصوم الحيوانات. في شهر رمضان شهر الله تعالى ينبغي أن تعلموا أن أبواب رحمة الله سبحانه لعباده مفتوحة، وأن الشياطين والمرض مغلولون. فإذا لم تستطيعوا في هذا الشهر إصلاح نفوسكم وتهذيبها ومراقبتها، وإذا لم تتمكنوا من سحق كل الأهواء النفسية البغيضة، فإن من الصعب جدا أن تقدروا على ذلك بعد انتهاء شهر رمضان. إذن اغتنموا الفرصة وأحسنوا الاستفادة من هذه الأجواء الإيمانية الرحيمة، وهيئوا أنفسكم. صحة الصائم. التبديلات الكيميائية والعضوية أثناء الصوم. مستمعي الأفاضل، ربما سمعتم أن الجسم تطرأ عليه التبديلات الكيميائية أثناء الصوم، فلنشر إلى جانب منها. وفي هذه الحلقة نشير إلى التبديلات الحاصلة على الدم، كما أثبته الإخصائيون. لقد أثبت أن حجم الدم أثناء الصوم يبقى ثابتا نسبيا، وأن النقص الذي يحصل أثناء الصوم يتماشى مع نسبة نقص الوزن، بحيث يبقى في النهاية حجم الدم ثابتا. كذلك من ناحية الكيفية، كما لاحظ العلماء في إحدى الدراسات زيادة في نسبة الخلايا الحامضية والخلايا كثيرات النوى أثناء الصوم، أما الخلايا وحيدة النوى فإن عددها ينقص. بهذا فقد أثبت الصوم فائدته الكبرى وأثره البالغ في علاج حالات فقر الدم المختلفة. فقد لاحظ الباحثون من خلال التجارب والعلاجات التي أجريت بالصوم أن عدد الكريات الحمر قد زادت في اليوم 12 من الصوم. كذلك لوحظت زيادة كمية صباغ الدم الهيموغلوبين وتحسن نوعيته. أعزائنا، وصلوا معنا في واحاتنا الرمضانية أفياء أخر، ولكن بعد لحظات. أفياء شعرية. أعزائنا المستمعين الأفاضل، رمضان كان له على لسان الشعراء ألوان وطيوف وسمات على مر العصور، وهذا أبو نواس يقول فيه: شهر الصيام غدا مواجهنا، فليعقبن رعية النسكي، أيامه كون سنين ولا تفني، فلست بسائم منك. وكذلك قال في أخريات عمره: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. الصوم في التاريخ. عرفت الجماعة القديمة الصيام وكانت وسيلة لإعداد الأفراد لمهام خاصة كالصيد والزراعة وغيرها. وفي الديانات الهيلينية وعلى سبيل المثال عبادة إكليبوس آلهة الطب الشافي، ساد الاعتقاد بأن الصيام يحقق النبوءات والأحلام. وهكذا في الديانات التقليدية وعند هنود شمال أمريكا سكان السهول الكبرى وشمال غرب الباسيفيك، كان الصيام بطرق خاصة وفترات خاصة إحدى الوسائل المتبعة لتحقيق بعض الطلبات. وعند الهنود الحمر سكان جنوب غرب أمريكا كان الصوم كمظهر مصاحب للاحتفالات عند تغيير الفصول الموسمية. وهكذا في جميع الديانات العالمية الرئيسية يعد الصوم لأغراض خاصة وفي أوقات خاصة لها قداسة خاصة. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى واحة رمضانية. نسأل الله تعالى أن يتم عليكم أيها الأعزاء صيامكم بالخير وأنتم تنالون جزاءكم من الباري عز وجل. نشكركم لحسن متابعتكم ودمتم في صحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع مقاصد الشريعة وأثرها في حفظ وحدة المسلمين والتقارب بينهم. مستمعينا الأعزاء، إن الحديث عن وحدة الأمة الإسلامية أصبح لونا من التأكيد على حقيقة لم يعد يختلف فيها أحد. فهذه الأمة تملك أسباب وحدتها ونهضتها وقوتها، وهي على الرغم من الظروف الدولية الطاحنة التي تكرس الحالة المادية والمصالح السياسية، فإن الأمة الإسلامية لا يزال أملها في بناء وحدة شاملة تحاكي التاريخ المجيد له. والوعي بمقاصد كان حاصلا منذ اليوم الأول للرسالة، وهو الذي كان يدعو الناس للإقبال على هذه الشريعة والتزام أحكامها وهديها ونورها. فهؤلاء النفر الذين أقبلوا على الإسلام وجدوا فيه أنه يحقق آمال البشرية، وكانوا يدركون ببصيرة أن مقاصد الإسلام الكبرى هي الغايات التي لا يزال الإنسان يبحث عنها لتحقيق سعادته، والفوائد التي تعود من معرفة مقاصد الشريعة يمكن الإشارة إليها بالشكل التالي: أن معرفة مقاصد الشريعة توفر فهما واعيا لقرآننا الذي أمرنا الله بتدبره، وكذلك توفر تقاربا في الفهم والفكر والتأويل، وبالتالي فإن مقاصد الشريعة تؤمن إعادة التماسك والتلاحم إلى أعضاء الأمة المسلمة. مستمعينا الأعزاء، إن اختلاف وتعدد الآراء ووجهات النظر يمثل دليل قوة وحركة في العقل والفكر، ولذا فإن تعدد الآراء لا يشكل حالة مذمومة، وإنما هو دليل على البحث والعمل والدراسة والاجتهاد. ومن المؤسف أن الكثير من الناس يعتقد أن اختلاف وجهات النظر هو السبب الكامن وراء الفرقة والتشتت، فتراهم يشعرون بالجزع والأسى إذا اختلف الفقهاء في الفتاوى والاجتهادات. ولعل إلغاء مثل هذه الاختلافات قد لا يتم إلا إذا تعطل الفكر عند الناس ومنع العقل عن ممارسة نشاطه، ولكن شريطته ألا يكون الاختلاف ثغرة تستغل من جانب الأعداء ولزرع الفتن. ولأجل ذلك عزيزي المستمع، يفترض بالمسلمين أن ينتبهوا إلى هذه الحقيقة ويتعاملوا مع الاختلافات الفكرية على أنها ظاهرة قائمة وأنها حالة يجب دراستها وبحثها، فيجعلوها في إطار البحث العلمي ولا يسمحون لها بالتعدي والتجاوز لتصبح من وسائل الضرر بالمسلمين. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة عزيزي المستمع من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائنا المستمعين، موضوعنا لهذا اليوم في التهليل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن موسى كان فيما يناجي ربه قال: ربي كيف المعرفة بك فعلمني؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله. قال: ربي كيف الصلاة؟ قال لموسى: قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي فأين الصلاة؟ قال: قل لا إله إلا الله. وكذلك يقولها عبادي إلى يوم القيامة، من قالها فلو وضعت السماوات والأرضون السبع في كفة ووضع لا إله إلا الله في كفة أخرى لرجحت بهن ولو وضعت عليهن أمثالها. عزيزي المستمع، ما ورد في ثواب التهليل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقني موتاكم بلا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب. فقالوا: يا رسول الله، فمن قال في صحته؟ فقال: فذاك أهدم وأهدم، إن لا إله إلا الله أمن للمؤمن في حياته وعند موته وحين يبعث. مستمعينا الكرام، أيضا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثواب التهليل أنه قال: قال جبرائيل: يا محمد، لو تراهم حين يبعثون هذا مبيض وجهه ينادي لا إله إلا الله والله أكبر، وهذا مسود وجهه ينادي يا ويلاه يا ثبوراه. أعزائنا المستمعين، وعلى أمل اللقاء المتجدد مع قبسات الهداية الربانية، نستودعكم الله والسلام عليكم.
لنا البلاء بالحسنين يا رب الأحسان، يا رب بالرسول بعلي وبالبتول لك دانت من العقول يا النار. الطف لي يا لطيف إني العبد الضعيف، واستنقذني بالآل الأطهار. بالأسماء الحسنى يا علام اغفر آثامي يا الكرام، ارحمني يا ربي يا كريم يا ذا المن يا رب الإنعام.
الله يا رحيم يا رب، الله يا حكيم،
ندعوك يا ذا المن والآلاء، يا من إليه أحسن الأسماء، يا عدل يا جبار يا متعال، يا راحم الأموات والأحياء.